لكم جاءت عاجلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته فذل لعظمته المتكبرون واستكان لذل جبروته المتعظمون وانقطع دون الرسوخ في علمه المتعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خضعت له الرقاب وذلت له المهاد والوهاد والصعاب جلالك يا مهيمن لا يبيد وعلمك دائما أبدا جديد وحكمك نافذ في كل أمر وليس يكون إلا ما تريد ذنوبي لا تضرك يا إلهي وعفوك نافع وبه تجود ذنوبي لا تضرك يا إلهي وعفوك نافع وبه تجود فنعم الرب مولانا وإننا لنعلم أننا بئس العبيد وينقص عمرنا في كل يوم وينقص عمرنا في كل يوم ولا زالت خطايانا تزيد قصدت إلى الملوك فكل باب عليه حاجب فضل شديد وبابك معدن للجود يا من إليه يرجع العبد الشريد وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار روى أبو نعيم في الحلية عن أبي عبد الله الساجي سعيد بن زيد قال خمس خصال السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
ازيك حضرتك يا مولانا
حياك وسلمك
بعد اذن حضرتك معايا سؤالين
اتفضل يا اخي
السؤال الاول انا ليا خال ليه اخ متوفي وليه 8 اولاد وليه اختين بنات وزوجته
خالك اخوه توفي
ليه اخ متوفي وليه اولاد
نعم
وخالي ده لم ينجب
وخالك خالك الذي توفي ليس له أولاد
لا ليه 8 أولاد اللي توفي ليه 8 أولاد
ثلاثة أولاد إيه بنات. ذكور ولا إناث
ثلاثة صبيان وخمسة بنات
طيب نعم
وخالي اللي عايش ده ما خلفش
نعم
وليه زوجة واختين بنات كيف يوزع الميراث وهل هناك وصية واجبة في الشرع أم في القانون وهل هي حلال أم حرام
الذي توفي هو خالك الذي عنده أولاد 3 و5.
تمام.
وله زوجة ولا ما له زوجة؟
لا، زوجته متوفية.
وأمه وأبوه؟
ومتوفيه.
طيب، يبقى خالك الذي هو بخير الآن ليس له في الميراث شيء.
لا، خالي اللي عايش الوقت هو اللي ما انجبش، وهو اللي عنده الميراث.
مين اللي توفي يا ابني؟ من الذي ما
اللي توفي؟ خال الوحيد اللي انجب في اخواتنا، في اخوال الصبيان.
واللي هيورث مين؟
اللي هيورث ليه اختين بنات وزوج.
مش خالك اللي توفي له 3 أولاد ذكور و5 أولاد بنات؟
والميراث اساسا بتاع اللي ما خلفش.
والميراث كان بتاع اللي ما خلفش؟
واللي ما خلفش ده لسه عايش، لانه هو كاتب وصيه واجبه في السؤال، عشان كده انه كاتب وصيه واجبه الثلث للثلاث صبيان.
في حاجه اسمها فوق. ما فيش حاجه اسمها وصيه واجبه.
تمام. طب كيف يوزع
الميراث؟ انا بقول الوصيه الواجبه هذه في القانون المصري. تمام. لكن تمام. الذي توفي خالك هذا.
تمام.
الذي توفي له اولاد 3 ذكور و5 بنات، هؤلاء يرثون من ابيهم ولا يرث احد معهم. خالك اللي عايش ده كتب وصيه واجبه لاولاد المتوفى، مش كده؟
تمام.
خالك اللي عايش له اخوات تانيين غير اللي توفي؟
اختين وزوجته.
طيب، هؤلاء الاولاد هم ورثه لانهم عصبه ولا وصيه لوارث، والله تعالى اعلى واعلم. تقسم التركه كما ياخذ ابوهم اللي هو المتوفى نصيبه من الميراث على حسب الميراث. أحسن.
تمام.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إحنا هل ما نحن فيه الآن في مصر ستنا فلا بد الاعتزال ولا يجوز الكلام، أم ماذا نفعل؟
إيه اللي إحنا فيه؟ الذي نحن فيه لا شيء، الأمور استقرت وما زال هناك خلافات. أسأل الله تعالى أن يدبرها وأن يصلحها، وعلينا أن نجتهد في طاعة الله، في الدعاء إلى الله عز وجل في أن يكف شر الأشرار، وأن يحمي مصر من الفجار، وأن يحفظ مصر وأهلها إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يصلح حال بلاد الإسلام جميعا. نعم. أقول، روى أبو نعيم في الحلية عن أبي عبد الله الساجي سعيد بن زيد قال: 5 خصال ينبغي للعبد معرفتهن، 5 خصال ينبغي للعبد معرفتهن: أولهن معرفة الله، الثانية معرفة الحق، الثالثة الإخلاص لله، إخلاص العمل لله، الرابعة اتباع السنة والعمل بها، خامسا أن يأكل من حلال. يقول أبو عبد الله السادي: 5 خصال ينبغي للعبد معرفتهن: أولهن معرفة الله، معرفة الحق، إخلاص العمل لله، العمل بالسنة، أكل الحلال. قال رحمه الله: فمن عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع بمعرفته، ومن عرف الله وعرف الحق ولم يخلص عمله لله لم ينتفع بمعرفته، ومن عرف الله وعرف الحق وأخلص عمله لله ولم يعمل بسنة رسول الله لم ينفعه علمه ولا عمله، ومن عرف الله وعرف الحق وأخلص لله وعمل بالسنة ولم يكن يأكل من حلال لم تنفعه الخمسة. أحبتي في الله، أكل الحلال بعد معرفة الله ومعرفة الحق ثم إخلاص العمل لله أمور ينبغي أن يقف عليها العبد وأن يسائل نفسه عليها، ثم أن يعمل بسنة رسول الله. ومعرفة الله والعمل بسنته تستلزم العلم، فعلى كل من المسلمين الصادقين الراجين رحمة الغفور أن يجتهدوا في طلب العلم وأن يطلبوه من مصادره الصحيحة. أسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما. نعود إلى أسئلتنا حتى نتمم كلامنا. يقول السائل: هل صحيح أن اسم الدار ليس من أسماء الله الحسنى؟ سؤال: في معرفة الله ومعرفة الله واجبة على العبد، ولا يستقيم العلم إلا بثلاثة، لا يستقيم الأدب مع الله إلا بثلاثة: معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأمره ونهيه وما يحب وما يكره، ثم نفس مستعدة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. أسماء الله كما يقول أهل السنة توقيفية، ليس لأحد أن يسمي الله باسم لم يسمي الله به نفسه أو لم يسمه به نبيه. يبقى لابد أن يكون الاسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن يكون الاسم لله عز وجل اسما حسنا، لقول ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول ابن القيم: وأسماؤه، أي أسماء الله عز وجل، وأسماؤه حسنى كلها، وصفاته صفات كمال كلها، ونعوته نعوت جلال كلها، وأفعاله حكمة ورحمة وعدل ومصلحة. اسم الله عز وجل هي الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسماها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفران، وحقيقة الإلحاد فيها تعطيله أو تسميته بغير اسمه. فنقول: أسماء الله كلها حسنى، الله عز وجل لم يسمي نفسه باسمه الضار، إنما ذكر الله عز وجل في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. قال أهل العلم: واسم الله الضار اختلف أهل العلم فيه، فهو من الأسماء المقترنة، فلا يجوز أن نفرد الله باسمه الضار، فلا نقول يا ضار، أو ندعو الله نقول يا ضار يا الله، فهذا فيه نقيصة لله عز وجل. فعند أهل العلم أنهم يجمعون بين اسم الضار والنافع، فنقول الله الضار النافع، فهو اسم مقترن باسم الله عز وجل النافع، فلا يجوز إفراد الله باسمه الضار، ولا يجوز دعاء الله باسمه الضار، لأن أهل العلم قالوا: إن الله لم يسمي به نفسه ولم يسمي النبي ربه بهذا الاسم جل سبحانه. نقول: أنا متزوجة لكن لا أشعر بالحب، ولكن أجاهد نفسي لإرضاء الله عز وجل. نعم، كما قال أمير المؤمنين عمر للرجل الذي جاء يشتكي إليه أنه لا يحب زوجته، قال له: ألا تحفظك من الفاحشة؟ ألا تغسل لك ثيابك؟ ألا تصنع لك طعامك؟ ألا تحفظ لك ولدك؟ قال: أجل. قال: اذهب فارجع إلى بيتك، فليست كل البيوت تبنى على الحب. المشكلة نحن عشنا في زمن الأغاني والأفلام التركية والهندية والإيطالية. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلت الشيخ معايا؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ. ألو.
نعم نعم.
أرجو منك يا شيخ الدعاء لي والأولاد.
حاضر حاضر. أسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يفرج كربك وسائر المسلمين أجمعين، وبارك الله فيك. سائل يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فهل التأفف من ذلك وعدم فعله يعد رد لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نقول: هذا الحديث وارد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه إذا وقع الذباب في وعاء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، لكن إن تأفف العبد يتأفف من الذبابة لأنها حاملة للأوساخ والأغذار مثلا، لكن حديث رسول الله على قلبنا يجري مجرى التصديق بل المحبة بل العمل، وهذا واجب، وهو امتحان للعبد كيف يتلقى خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتلقى خبر النبي بالقبول ثم بالعمل والتنفيذ إن كان قادرا على العمل وعلى التنفيذ. يقول: هل يجوز زواج المسيار؟ زواج محدث مبتكر مبتدع سائد ويسري بين الناس في هذا الزمان. الزواج له أركان كما قال أهل العلم في كتب الإسلام: الزواج هو قبول وإيجاب ومهر وولي وتأبيد. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا لو سمحت عايزة أسأل إن أنا متجوزة بقالي أربعة أشهر، متجوزة بقالي أربعة أشهر ولسه ما يعني
انقطع الاتصال. نعم. زواج المسيار، أقول: الزواج له شروط. الزواج له شروط. قبل ما أبدأ في كلامي عن زواج المسيار، أقول للأخ الذي سأل أن خاله كتب لأولاد أخيه وصية واجبة، أقول: هذه الوصية تجب أو تجوز في حدود لا يزيد عن الثلث، وهم ورثة أصلا إذا كان هذا حالهم، لكن لو أنه أمضى الوصية الواجبة بعد موته فهي جائزة في حدود الثلث أو لا يزيد عن الثلث إن شاء الله تعالى. أرجع إلى سؤال زواج المسيار، أقول: يشترط في الزواج أن يكون للتأبيد، فإن كان زواج المسيار واحد سافر إلى أوروبا إلى الصين إلى أي مكان وخشي على نفسه الفتنة فاتفق مع امرأة على الزواج بشرط أن ينوي الاستمرار معها ولا يشترط عليها أن يتزوجها ما دام في هذه البلد، فإن رجع إلى بلده أو إلى زوجته الأولى طلقها، فهذا زواج مؤقت وليس على التأبيد، وهو بهذه الصورة لا يصح. لكنه إن تزوجها خشية الفتنة والوقوع في الفاحشة وأراد أيضا أن يستمر معها على التأبيد لكن جد له أن يرجع إلى بلده أو طرد من هذه البلد أو انتهى عمله هنا وأراد أن يرجع، عليه أن يؤخرها بين أن ترجع معه إلى بلده وتستمر معه، فإن أبت طلقها. أما أن يتزوجها وهو ينوي أنه مدة شهر أو سنة أو ثلاث سنوات مؤقتا ما دام موجود حتى يحفظ نفسه، هذا نوع من زواج المتعة، وهو في شرع نبينا صلى الله عليه وسلم محرم، لأن رسول الله نهى عن المتعة في فتح خيبر سنة 7 هجرية، فهي حرام إلى يوم القيامة. يقول سائل: هل شرب البيبسي وأكل الشيبسي حرام؟ ليه حرام؟ ليه؟ لماذا نحرم ما أحل الله تعالى لنا؟ هناك كلام على أن البيبسي فيه دهن خنزير، وعلى أن الشيبسي فيه دهن خنزير، لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا ثابت؟ أو بعضهم يقول إن البيبسي فيه كحول، كم نسبة الكحول التي فيه؟ صحيح عندنا الحكم الشرعي أن الخمر حرام، قليله وكثيره حرام سواء، لكنني أظن والله تعالى أعلم أن ليس في البيبسي ولا في الشيبسي حرمة. الذي أقوله والله تعالى أعلم أن البيبسي إن كان فيه كلام فهو من باب أنه يضر بالبدن خاصة الكبد، على أقوال أهل العلم من علماء الطب أو البطنة. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل بس عدة المطلقة خلعا.
نعم.
وهي بتستمر بشهور ولا بالحيض؟ وكنت عايز أسأل ينفع في العدة دي أخرج أطلب العلم يعني في أحفظ قرآن يعني أو كده؟
نعم.
شكرا.
المطلقة بالخلع قولان من لأهل العلم: أنها لها حيضة واحدة تطلق بحيضة واحدة، ومنهم من قال أن حكمها حكم المطلقة سواء بسواء ثلاث حيضات، والله تعالى أعلى وأعلم. وهي مطلقة، هل تخرج لطلب العلم؟ لا تمنع المرأة من طلب العلم، بل يستحب لها أن تخرج لطلب العلم، ويستحب لها أن تخرج لتحصيل ما ينفعها في دينها ودنياها، وإن كانت موظفة لا يمنعها شيء، إنما المنع للخروج للمعتدة من الوفاة، تمنع للخروج إلا لحاجة أو ضرورة، وتمنع من الزينة. أما المطلقة لا شيء عليها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول سائل في سؤال جاءنا: هل يجوز للنساء اتباع الجنائز؟ هل يجوز للنساء اتباع الجنائز؟ وهل من السنة أن يسافر الشخص من أجل حضور جنازة أحد الأقارب؟ أقول: يجوز للنساء اتباع الجنائز، فلم يمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن، ولم يعزم عليهن. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تتبع الجنازة بشرط ألا ترتكب محرما شرعا من لطم خد وشق جيب وندب ونواح ودعاء بدعوى الجاهلية، فإن كانت صابرة محتسبة يجوز لها أن تتبع الجنازة. وهل من السنة أن يسافر الرجل إلى بلد أخرى ليحضر جنازة أخيه؟ نعم، يجوز له ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في حديث ابن عمر، أخبرنا أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال ابن عمر: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة، والقيراط في الشرع هو مثل جبل أحد ذهب لو أنفقه أحدنا في سبيل الله عز وجل. يقول: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ هل يجوز الحلف بالمصحف؟ إذا كان يعني بالمصحف الكلام الذي فيه وهو كلام الله تعالى وكلام الله عز وجل هو كلامه على الحقيقة الذي تكلم به فهو صفة ثابتة لله تعالى على حقيقته، فمن حلف بالمصحف على أن الكلام الذي فيه كلام الله عز وجل فكأنه حلف بكلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل الثابتة، فكأنه حلف بالله تعالى. ما هو السبيل للمحافظة على صلاة الفجر؟ نعم، صلاة الفجر هي الميزان كما يقول علماء التربية في الإسلام، صلاة الفجر هي الميزان. ومن أغرب وأعجب ما تسمع أن أمير المؤمنين علي لما فسر معنى الجوار في قول ربنا عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب، في وصية النبي بالجار قال والجار هو الذي يحضر معك صلاة الفجر في المسجد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله،
بارك الله فيك. لو سمحت عندي لحضرتك سؤال.
نعم.
انا ابني كان شايل مبلغ في البنك عشان زواجه يعني وكده، فصاحب المبلغ كان بيوظف شقته وبيجيب عفشه، ففي طبعا زيادة، انا قلت له الزيادة دي تعتبر ربا فما تاخدهاش، فما خدناهاش، بس احنا شايلينها على جنب، وفي عروسة يعني محتاجة جدا، فانا قلت اسأل حضرتك هل ينفع مثلا ندفع المبلغ دوت في الشوار بتاعها؟
جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عايزة أقول سؤال لسيدنا الشيخ.
نعم.
أقول؟
تفضلي.
طب لو سمحت، أنا دلوقتي شغالة بعمل أكل، ماشي؟ أما بعمل أكل بيطلبوا مني يعني، بس الأكل ده ليه حساب لوحده غير حساب الحاجات اللي بجيبها. يعني ساعات بيقولوا لي إيه، عايزين نجيب، عايزين حمام، عايزين حاجات وكده، بس ما بدونوش تعبي في غسيل وحكت، أنا طلع تعبي منه ولا إيه؟
طيب
ماشي، شكرا، السلام عليكم.
أما شراؤك للأشياء فأنت وكيلة وأنت مؤتمنة، فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا زائدا عن الثمن، لكن تشترطي عليهم أنك تاخذي مقابل تنظيفه وحشوه وكذا وعمله، تاخذي في مقابل شغلك ومصنعيتك. إن سافرتي من مكان إلى مكان عشان تشتري، وركبت مواصلة أو أخذت تاكسي أو حد وصلك وهو يحمل عنك متاعك، تاخذي مقابل هذه الخدمة. لكن أنت وكيلة وأمينة ومؤتمنة، اللي اشترتيه بنفس سعره، وربنا يبارك لك في القليل. الأخت التي سألت عن الفوائد في البنوك أحسنت لما قالت لابنها لا نأخذ الفائدة لأنها ربا، ويجوز لها أن تتصرف فيها في مصالح عامة للمسلمين. وإن كان هناك بنت تريد أن تتزوج تشتري لها حاجات، يجوز هذا، والله عز وجل يخلف عليها وعلى ولدها بالخير. نعم. أقول، ما هو السبيل للمحافظة على صلاة الفجر في جماعة؟ يا سلام، برنامج، منهج حياة، أسلوب للعيشة عند المسلم، كيف يحافظ على صلاة الفجر في جماعة؟ منها ما قاله علماء التربية في الإسلام، ومنها ما قال العلماء المعاصرون للمحافظة على الصحة والعافية. أول شيء أن ينام مبكرا، ثانيا أن ينام على ذكر كما علمنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أنام على جنب اليمين وأضع يدي تحت خدي وأدعو بدعاء النوم المعلوم عندنا وإن كنا لا نحفظه نحفظه إن شاء الله تعالى. يبقى أنام متوضئ، أنام على ذكر لله عز وجل، أنام وأنا لا أذهب إلى الحمام قبلها بشرط إن أنا أكون عارف المدة. أنا قدامي 4 ساعات وأنا أدخل الحمام كل 5 ساعات، كل 4 ساعات أنظم وقتي بحيث إن أنا يقلقني البول، يزعجني البول وأقوم. لكن في ناس ممكن ينام بال10 ساعات ولا يذهب إلى الحمام، مش فارقة معاه، لا يشرب مية ويكثر الماء علشان يزعجه البول. ثالثا أو رابعا، أن ينبه أحد أن يوقظه لصلاة الفجر، إما منبه أو موبايل أو واحد صديقه أو حد معاه في البيت ينبهه. ومهمة جدا أيضا أن يكون بيشغل الراديو جنبه محطة القرآن الكريم في كل بلاد العالم، أو يفتح الشباك حتى يسمع الأذان من خارج البيت، ومجرد ما يسمع الأذان ينتفض، لا يتكاسل، لا يتباطأ. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. أيوة
مش شيخ حضرتك، أنا أرملة وعندي طفلين، وفي واحد يعني متقدم لي بس أنا أكبر منه بكثير.
نعم.
ألو. وحضرتك يعني هو شارينا هو بس يعني
هو متزوج ولا مش متزوج؟
لا هو لسه شاب وأنا أكبر منه، بس هو يعني أهله ممكن يعمل له مشاكل وكده.
نعم.
لا مش متزوج.
أما بالنسبة يعني نعم هاجي
بيحبني أو أنا مش عارفة أعمل إيه.
ويحبك ليه يا ماما؟ هو أنت زوجته علشان يحبك؟
هو شاريني يعني عايز.
أيوة قولي كده شاريني، قولي أيوة. راغب فيا، قولي يتمنى أن يتزوجني. أقول بارك الله فيك. أما من جهتك فلا إثم عليك ولا شيء عليك، لكن هو من جهتي وهو، أنت تأكدي منه أنه راجل يعرف يأخذ موقف مع أهله، يحافظ عليك ويصونك، وقبل كل هذا هل يحافظ على أولادك ويرعاهم رعاية الوالد لولده؟ فإن تأكدت من هذا فلا شيء أبدا، حتى وإن كنت كبيرة في السن، فإن أحب زوجات النبي إليه السيدة خديجة كانت أكبر منه رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. فلا عبرة بالسن، إحنا اللي عملنا هذه العقد في الزواج، وإحنا اللي حطينا هذه الضوابط والروابط في الزواج وقيدنا الناس بها، لكن شرط أن يكون راجل ويتحمل الأمانة. ثانيا أن يقنع أمه وأباه، فلا يتزوج بغير رضا أمه ولا أبيه، وأنت لا تساعديه على أن يغضب أمه وأباه أو أن يعق أمه وأباه. قول له ارض أمك وأبوك، خليهم يوفوا، وذي عم مسؤوليتك، هذه مهمتك، لو أنت نجحت فيها أنا موجودة، وإن شاء الله ربنا يجعل فيها الخير ويعينك على الطاعة ويعينك على تربية أولادك. تاني أعود لمسألة السبيل إلى صلاة الفجر. صلاة الفجر هي الميزان، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. في أحسن من كده؟ إن الواحد يصلي الفجر وفي جماعة وفي المسجد فيضمن أن الله يرعاه ويضمن أن الله يحفظه ويضمن أن الله يكف عنه كل شر ويضمن أن الله يرزقه الرزق الواسع الوافرة. فأقول أول حاجة ينام متوضئ، يقول أذكار النوم، إذا كان في البرد فترة الشتاء ما يدفش الأوضة قوي, خليها شوية كده علشان يقلق من النوم. وإذا كان في الصيف ما يشغلش التكييف قوي حتى لا يستغرق في النوم, يبقى حاجة خفيفة بحيث أنه يكون على قلق. ثالث حاجة أو رابع حاجة أنه يوصي أي حد يصحيه, وهذا واجب عليه, أنه قبل ما ينام يأتي بمنبه أو حد يذكره, أو يفتح الشباك ويسمع الأذان, أو يشغل محطة القرآن بجواره حتى يسمع الأذان في محطة القرآن الكريم. ثم قبل ذلك وبعد ذلك أن يصلي قبل أن ينام ركعتين ويدعو ربه أن يوفقه, لأن الموفق هو الله والمسدد هو الله, وما نعمل شيئا إلا بتوفيق الله وتسديده. فدعاء الله أن يوقظه إن شاء الله لو كانت النية هكذا هيقوم ويبقى من أهل صلاة الجماعة في المسجد. صاحب العمل. نعم, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم.
أقول السؤال.
تفضلي.
احنا 8 أخوات, بنات وأولاد, وأبونا متوفي. سمعني يا شيخ؟
سامع. تفضلي.
ماشي. احنا 8 أخوات, أولاد وبنات وأبونا متوفي, ومنا ورثت 4 عن أبوها وباعتها, وهتدي الفلوس لاثنين من أخواتي. الاثنين لسه متجوزش, هيبنوا ويتجوزوا يعني. فهل احنا أخواتهم متجوزين لنا فلوس في الفلوس دي؟
هي أمك ما زالت بخير الحمد لله. وهي هتدي الفلوس لإخواتك اللي لسه ما تجوزوش تساعدهم في الزواج. هم هيجوزوا الآن ولا هتعين لهم الفلوس لبعدين؟
لا, هي هتدن لهم بالفلوس, هي شايلة منهم مبلغ هتطلع بيه عمرة.
أنا أقول إخواتك اللي هيجوزوا الآن ولا هي هتعين لهم الفلوس لغاية ما يتجوزهم؟
لسه شو هيبنوا الاول وبعدين يتجوزوا, هي هتبني لهم بالفلوس.
هتساعدهم في المباني لان ما عندهمش شقه. يجوز للابي او للام ان تساعد ابنها او ابنتها بقدر حاجته ولو كان له اخوه واخوات. يجوز لها ان تعطي لكل واحد بمقدار ما يحتاج. ما عندوش شقه تجيب له شقه, عايز جهاز تجهزه بجهاز. ولا يشترط انها تساوي بين الاولاد في العطية, لانها ما فعلت هذا لتظلم الاخرين, بل فعلت هذا لتسد احتياج المحتاج ولتعينه على بناء بيت. فيجوز. وهي لو كانت ام صالحة ان شاء الله تعالى, واحسبها كذلك وباقي الامهات احسبهن على صلاح, انها تراعي الله في القسمة بين أبنائها. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم, اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لكن إذا حب يعطي كما قال أهل العلم يعطي على قدر الحاجة, وباقي المال إما أن يقسم في حال حياتها بالتساوي على الأولاد والبنات, أو تخليه يكون ميراث يقسم بعد ذلك على الأولاد والبنات بالقسمة الشرعية. يقول: هل شرب السجائر يفسد الوضوء؟ شرب السجائر ذنب عظيم وإثم كبير وحرام بقول أهل العلم لأسباب عدة, منها أنه يضر بالبدن والصحة, ومنها أنه يضر بالمال لأنه يضيع المال, ومنها أنه يجعل الفم كريه الرائحة. لكن هل هو من مفسدات الوضوء؟ لا, ليس من مبطلات الوضوء ولا من مفسدات الوضوء, لكنه آثم بشرب الدخان, آثم بتعوده عليه. وأدعو الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن, وأن يهدي كل مدخن يتقي الله في نفسه وفي ولده وفي ماله وفي الناس من حوله. أنا تؤذيني, أنا واحد من الناس تؤذيني رائحة الدخان, مش مش أنا بس، كثير من الناس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم.
حضرتك أنا متجوزة بقالي فترة ولسه ربنا ما كرمنيش، فأهلي جوزي ما بحبونيش لأني لسه ربنا ما كرمنيش، فماذا أفعل مثلا يا شيخ؟
مين قال إن ربنا ما كرمكيش؟ الله عز وجل أكرمك، أكرمك بأن هداك ووفقك، أكرمك بأن زوجك وصانك، أكرمك بأن جعلك ترجعين إليه وتتوكلين عليه، أكرمك بأن عرفك طريق الحق واستماع إلى القنوات الإسلامية واستماع إلى شيوخ أفاضل، فالله عز وجل أكرمك. لكنني أقول لك، كل شيء عند الله بمقدار، واعلمي كما يعلم الكثير من الناس، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين. فأكثري من الاستغفار وأكثري من دعاء الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب، تروح الطبيب أو طبيبة لك أو طبيب لزوجك وتجتهد في الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك تستغفري ربك كثيرا وتكثري من الدعاء. قال ربنا عز وجل وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني فردا، فاستجاب الله تعالى له ورزقه بيحيى. فأكثري من الدعاء وأكثري من الاستغفار، وإن شاء الله ربنا يرزقك. وأسأل الله أن يقر عينك وأن يمتعك بالولد الصالح الذي يرضيك ولا يعصيك، وأسأل الله أن يزوج بناتنا وأن يزوج شبابنا وأن يعف بناتنا وشبابنا وأن يعطي كل محروم وأن يرزق كل معدوم. أسأل الله لك التوفيق، وأنا يهمني جدا أن أنت تكوني صالحة مع زوجك، صالحة مع أهل زوجك حتى يسكتوا عنك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ممكن الشيخ سؤال عدني حضرتك؟
تفضلي تفضلي.
ممكن أسأل متى يكون الابتلاء رضا من الله عز وجل ومتى يكون غضب من الله؟
جميل.
متى يكون الابتلاء رضا من الله عز وجل ومتى يكون الابتلاء ده غضب من ربنا؟
جميل، أحسنتي. أقول البلاء والابتلاء امتحان واختبار من رب الأرض والسماء، وما دمنا في هذه الحياة فنحن نبتلى، لا يكون سعادة أبدا ولا يكون فيها شقاء أبدا. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأغدار، جبلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، كدر بالكاف يعني شر وسوء، ما ينفعش. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. اللي عايز دنيا سليمة، دنيا ما فيهاش بلاء، الله يقول ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ويقول ربنا عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول ربنا عز وجل إنا بلوناهم، كل الناس مبتلى. متى يكون البلاء نقمة ومتى يكون البلاء نعمة؟ الشرط هو الإيمان والرضا والتسليم. المؤمن كل ما أصابه من خير وشر هو نعمة، هو فضل، هو رفعة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أنا كمؤمن، مش أنا ما أقصدش أنا، لا أنا أقصد أي إنسان مسلم مؤمن يرضى بما فعل، بما وقع له من بلاء أو نعماء، يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، يتحول البلاء إلى نعمة، بل يتحول إلى رفعة. فقد يبتلي الله العبد ليغفر ذنوبه أو ليرفع درجته أو ليعوضه بعدها خيرا إن صبر، ولئن صبرتم لهو خير لكم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنحمد الله على كل حال على النعماء والسراء والضراء، ونرضى بما قسم الله تعالى لنا، فالعوض من الله والفضل من الله، ونسأل الله أن يرفع درجتك وأن يعلي قدرك وأن يرزق المبتلين الرحمة في الدنيا والآخرة. نعم، انقاطع الاتصال. كنت عايز أتكلم في موضوع البلاء أو الابتلاء والاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومع هذا فإننا نسأل الله السلامة من كل داء ومن كل بلاء، لأننا لا ندري هل نصبر عند البلاء، هل نصبر عند الضراء، وإن نزل بنا ضر ندعو الله عز وجل أن يكشفه وأن يرفعه وأن يرزقنا العون على هذا البلاء، آمين. يقول مسألة شرب السجائر يفسد، خلاص شرب السجائر إثم وحرام يجب عليه أن يخلى عنه، لكنه لا يفسد الوضوء، وجب عليه فقط أن يجعل شيئا في فمه قبل أن يصلي، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. عندي رائحة السجائر أشد سوءا. بعض أهل العلم قال هي خبيثة، لأن الله عز وجل لما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم قال عنه: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهان عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو خبيث برائحته، فعليه أن يجعل شيء في فمه ثم يصلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
عليكم السلام.
تفضل تفضل. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك قلت دلوقتي أن أرباح البريد حرام.
نعم.
في حين في كذا شيخ قبل كده على قناة الناس قال إن هي حلال.
نعم.
فأنا دلوقتي محتارة يعني إيه الصح وإيه الغلط.
الصح والغلط
شكرا شكرا
في قول أئمتنا وفي قول علمائنا من سلف أن هذه الأموال مودعة للحفظ وليست للاستثمار وليست مضاربة، فهي أموال بأموال. وإن كان فيها خلاف فأنا كمسلمة مؤمنة أجتهد لنفسي أأخذ بالأحوط، أأخذ بالأحوط. هناك رأيان كما قلت وهوافق على كلامك، رأي بيقول إنه حلال ورأي بيقول إنه حرام. لو أنني جئت يوم القيامة وكان حراما وأنا تركت هذه الفوائد وهي عند الله حرام وأنا تركتها، هل وقع علي شيء يوم القيامة؟ أبدا، فأنا اتقيت الشبهات وتجنبتها فأنا فائز إن شاء الله. طيب لو كانت هذه الفوائد حلال وأنا تركتها، هل وقع علي خسران في الآخرة؟ أبدا. طيب لو كانت حرام وأنا أكلتها، لأن إما أنها تكون حلال وإما أن تكون حرام، فلو كانت هذه الأموال محرمة وأنا أكلتها يوم القيامة ماذا يفعل الله تعالى بي؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد إيه لا يحصل له؟ الله ينتقم منه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من؟
أحمد.
أحمد، أيوة يا أحمد.
كنت بحب واحدة عاوزة تكون من نصيب.
نعم يا أخي.
كنت بحب واحدة وكنت عاوزة تكون من نصيب، أعملها؟
أنا ما سمعت.
كنت بحب واحدة وكنت عاوزة تكون من نصيب، أعملها؟
أنت واحدة عايزها تكون من نصيبك؟
نصيب، أيوة.
أنت خطبها يعني ولا مش خطبها؟
مش خطب.
طيب أقول لك يا أحمد واسمعني أنت ومن على شاكلته. كثير جدا بنت تتصل تقول واحد أنا معجبة به أو نفسي أتزوجه وأنا أصلي وأدعو الله عز وجل أن يزوجني هذا الرجل، واحد من الناس يقول أنا رأيت بنت وأعجبتني وأتمنى أنها، أقول لك لا تطلب شيئا لم يكتبه الله لك لأنه لن يأتيك. فأقول لك ادعو ربك بدعاء واحد، اللهم إن كان زواجي من هذه البنت خير فيسره لي واقدره لي وردني به، اللهم إن كان فيه خير فزوجني إياه، لأنك لا تدري أين الخير والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يعفو عنا إن كنا أخطأنا فمن أنفسنا، وإن كنا أصبنا فمن الله، ولله المنة جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتواكم جاءت
بواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجاء